بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي تطبيق السطر الأخير من مسألة 657. خلاصة هذه المسألة كانت أنه يجوز لكل من الأب والجد ووصي الأب ووصي الجد أن يبيع للطفل أموال الطفل والمجنون والسفيه، طبعا إذا لم يكن فيه مفسدة بالنسبة للأب والجد، وإذا وجدت فيه مصلحة بالنسبة لوصي الأب والجد. وإذا ماكو لا أب ولا جد ولا وصي أب ولا وصي جد، يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا فقد فلعدول المؤمنين يبيع أموال الطفل إذا اقتضت المصلحة ذلك، البيع أو الشراء. وإن كان الأحوط استحبابا أنه أن يقتصر في ذلك هذا المؤمن على ما يكون في تركه الضرر والفساد، وفقط توجد مصلحة لهذا الطفل والمجنون والغائب أيضا، وفقط توجد مصلحة في البيع أو الشراء، لا، وإنما إذا ما اشترى بهذه الأموال يتوجه ضرر، تتلف، سرقة، تسرق، يستحب الاقتصار على هذا المقدار، مو فقط وجود المصلحة. هذا هو السطر الأخير اللي بقى. وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد، يعني إذا ترك البيع أو الشراء لهذا الغائب ولهذا الطفل والمجنون، إذا ترك لم يشترى ولم يباع بأمواله يتوجه الضرر إليه إلى أمواله، هذا مستحب. والواجب والجائز هو أن يبيع مع وجود المصلحة. مسألة 658. إذا بيع المال المغصوب ثم أجازه المالك صح. الغاصب واحد سرق مالا ثم باعه، ولكن بعد ذلك إذا جاء المالك ورأى أن هذا المال قد بيع ورضي بهذا البيع، يكون هذا البيع صحيحا، ما يحتاج مرة ثانية يعقد مرة ثانية ويقرأ الصيغة مثلا مرة ثانية، لا، وهذا البيع صحيح، كان ناقص الرضا والآن حصل الرضا، فالعقد كامل، لم ينقصه شيء. إذا بيع المال المغصوب ثم أجازه المالك صح، يعني صح البيع، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، مو من حين الإجازة، وإنما من حين أوقع هذا الغاصب العقد، من ذلك الحين كان المال قد انتقل إلى مالكه، ويترتب عليه ثمرات كما قلنا، مسألة النماء وغير مسألة النماء، الفوائد اللي تطلع لهذا المبيع كلها تصير على ملك المشتري مثلا، ومنافعه من حين المعاملة للمشتري، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل. العوض يعني الثمن إنما يصير للمالك مو للغاصب، ها صحيح يجوز الغاصب باع لنفسه، يعني باع على أساس أنه يدخل المال بجيبه، ما قاصد أنه يدخل المال بملك المالك، مع ذلك هذا القصد باطل، المال يرجع إلى مالكه. العوض مو فقط العوض، العوض ومنافع هذا المال إذا كان له منافع، مثلا باعه ببقرتين والبقرة كان لها حليب، فهذا الحليب أيضا يرجع إلى المالك الأصلي، والعوض ومنافعه للمالك الأصيل لا للغاصب، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك. تارة الغاصب حينما يبيع ينوي أن هذا البيعة إلى نفسه يبيعها، يعني حتى يدخل الثمن بجيبه مثلا، وتارة يقصد أن يدخل الثمن للمالك، يعني بجيب المالك، يعني يبيعه نيابة عن المالك مثلا، ما يفرق على سواء كان قصده أن يدخل المال بجيبه يبيع على نفسه أو يدخل المال بجيب المالك، يعني يبيعه للمالك بنفع المالك، يبيعه ماكو فرق، إن المال ومنافعه يدخل في ملك المالك. شرائط العوضين، العوضين يعني هذا المبيع والثمن، الثمن والمثمن. بهم شرائط يشترط في العوضين 5 أمور. أولا العلم بمقدار كل منهما بما يتعارف تقديره به عند البيع، إنه حتى مصر جهالة يصير غرر في الثمن وفي المبيع، يجب أن يتعين كل منهما هذا المبيع بالضبط، هذه الأوصاف، هذه مساحته، هذا وزنه مثلا، والثمن كذلك، هذا أوصافه دينار مثلا، أو حتى إذا لم يكن بالنقد همات، يعني يجب أن يكون معين ومشخص وأوصاف محددة تدفع الجهالة وتدفع الغرار، ما بأي غبن، ما بأي خفاء. أولا العلم بمقدار كل منهما، يعني بالعوض والمعوض، الثمن والمثمن، بما يتعارف تقديره به، الأشياء المتعارفة اللي خصوصيات اللي هي تلاحظ أثناء البيع من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة. الثاني القدر على إقباضه، أن يعني يكون هذا من يبيع حاجة قادر على أن يسلمها إلى المشتري، أما إذا فد مبيع ما قادر على أن يسلمها إلى المشتري هذا مو صحيح بيعه، مثلا عنده فد حيوان وهذا الحيوان فار ويريد يبيعه، هذا مو صحيح، إلا أن يكون المشتري عنده فد قابلية خاصة بحيث يقدر يقبض على هذا الحيوان مثلا، هذا يجوز بيعه له مثلا. أما إذا لا، المشتري هم ما عنده قابلية ويريد يبيع بس الحيوان واحدة ما يقدر، أما إذا راد يبيع الحيوان على هالصورة فيضم إلى شيء آخر يبيع لهذا الحيوان الفار مع فد حاجة أخرى ثانية، يجوز البيع، صح البيع حينئذ. الثاني القدرة على إقباضه، وإلا يعني إذا لم تكن قدرة على إقباضه ما يقدر يسلم المبيع إلى المشتري بطل البيع، إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه، أن يضم إليه حاجة موجودة يتمكن من تسليمها يضمها إلى ذلك الحيوان الغير قادر على تسليمه فيصح البيع حينئذ. ويكفي تمكن من انتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه، إذا كان المشتري يقدر يستولي عليه يقدر يقبض عليه شكو بها يصح البيع، هذا كافي، حتى وإن كان البايع غير قادر على الاستيلاء عليه هذا مو مهم. فإذا باع الدابة شاردته وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع. الشرط الثالث معرفة جنسه وخصوصياته، هذا الجنس من يا نوع، من يا خصوصيات، الأوصاف المهمة اللي تختلف بسببها، اختلفت الخصوصيات تختلف القيمة، تصعد وتنزل القيمة بحسب اختلاف هذه الخصوصيات، فيجب أن يتشخص هذه الخصوصيات حتى ما تصير جهالة بالمبيع. الرابع لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه، يعني بعبارة أخرى لا يكون مرهونا هذا المبيع، يعني هذا العين الرهن هو شنو؟ إنه واحد يطلب شخص آخر مال، فمكان هذا المال يأخذ رهينة حتى يستوثق، حتى ما ينهزم هذا، ما يروح الدين عليه، يأخذ ما عنده رهينة ذهب مثلا، يأخذ من هذا المدين يخلي ذهب عنده أمانة، شو وقت ما جاب الدين مالته يرجع للذهب مالته، هذا يسموه رهن، هذا صاحب الذهب يسموه راهن، وهذا صاحب المال اللي انطى المال يسموه مرتهن. هنا هذا المرتهن ما يجوز له يتصرف بهذا الذهب، ولا ذلك الراهن ايضا ما يجوز له يتصرف بالبيع والشراء. فاذا باع الراهن هذا الذهب مالته هنا راح يضيع حق هذاك المرتهن، لان المرتهن حقه انه شو وقت ما ذاك تخلف عن اداء الدين يلجأ إلى الذهب فيبيعه ويستوفي حقه من هذا الثمن، ولذلك يكون رهن. أما إذا كان هذا الراهن قد باع الذهب والذهب الآن ملك لشخص آخر غير مدين لهذا الرجل، فحينئذ يكون قد باع حقه، فهنا حتى يبقى حق هذا المرتهن، لكي يبقى حقه يجب أن يبقى هذا الذهب على ملك الراهن، فإذا بقي على ملك الراهن حينئذ يبقى حقه موجود وقت ما يريد، إذا تخلف ذاك عن أداء دينه يأخذ حقه من هذا الذهب. فإذا الخلاصة أنه ما يقدر يبيع هذا، هيك البيع يصير باطل. هذا البيع بيع إذا أراد أن يبيع الراهن ملكه، مع أنه ملكه الذهب مالته، ولكن لا يستطيع بيعه. ليش؟ لأنه هذا يخالف حق بقاء حق المرتهن. الرابع، أن لا يتعلق به لأحد حق، يعني أن لا يتعلق بالمبيع وهو الذهب لأحد حق. في مثالنا تعلق حق المرتهن بهذا الذهب، وهذا الحق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه. هذا الحق حق المرتهن يقتضي ويوجب أن يبقى هذا الذهب في ملك الراهن نفسه، أما إذا انتقل إلى ملك غيره راح يضيع حق المرتهن، لأنه بعد ما يقدر يستوفي حقه، لأن هذا الذهب صار ملك شخص آخر غريب عنه ما يعرفه، فما يقدر يستوفي منه حقه. فلذلك من أول إحنا نبطل المعاملة، فيبقى الذهب على ملك الراهن، ولذلك يبقى حقه المرتهن. يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه. والضابط يعني المدار والقاعدة في جواز البيع وعدم جواز البيع هو فوت الحق بانتقاله إلى غيره، إنه هذا المال الذهب إذا انتقل إلى غيره، هذا الراهن إذا باع للذهب والذهب صار مالك ملك غير هذا الراهن راح يضيع حق المرتهن. والضابط فوت يعني ضياع حق، ضياع الحق بانتقاله إلى غيره، حق المرتهن يضيع ويفوت لأن الذهب انتقل إلى ملك غير الراهن، صار ملكا لغير الراهن. الآن راح يذكر المثال، وذلك كحق الرهانة، فلا يصح بيع العين المرهونة إلا بموافقة المرتهن. أما إذا المرتهن نفسه رضى وافق قال ما يخالف بيعه للذهب، هنا أنا بعد هو رضى بعد هو أسقط حقه فيجوز البيع، أو مع فك الرهن. أما إذا فك الرهن جاء الراهن وأعطى الدين مالته للمرتهن وأخذ الذهب وباعه، حينئذ شئ بعد فك الرهن فيكون حر في بيعه. الشرط الخامس، أن يكون المبيع من الأعيان. هذا المبيع الحاجة اللي يبيعها تكون من الأعيان مو من المنافع، يعني عين لها وجود خارجي متشخصة، هذا الفراش، هذه السيارة، هذه الأرض، هذه الدار، لا أن يبيع منفعة. مثلا أنا أبيعك خياطة الثوب مثلا، ما يصير هالشكل، أبيعك خدمة شهرين وهكذا، إجارة الدار لمدة سنة أبيعها لك، ما يجوز، مو صحيح. نعم يصح جعلها ثمنا لا مثمنا، ثمنا يعني نشتري فد حاجة ونجعل ثمن هذه الحاجة سكن في الدار لمدة سنة، هاي منفعة نبيعها، ولا نشتري بها، يعني المنفعة تقع ثمنا. الخامس، أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة، مو إلا أعيان متشخصة بالخارج على نحو الجزئي، نقول هذه السيارة، هذه الأرض، هذه الدار، لا، أنا أبيع لك سيارة هكذا أوصافها، موديل كذا، لونها كذا، الشكل مثلا جديدة إلى آخره من الأوصاف، سيارة كلية تنطبق على كثيرين، مع ذلك هذا البيع صحيح لأنه بيع عين، ولكن ليست عينا جزئية، عين كلية وتتشخص بالتسليم بالإقباض. وإن كانت في الذمة هذه الأعيان، حتى لو كانت في الذمة صحيح البيع، فلا تصح بيع المنافع، أو فلا يصح بيع المنافع، المنفعة يبيعها مو صحيح أن تقع مبيعا. فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح، هذا البيع مو صحيح باطل. نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا مو مبيعا. مسألة 660، ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل. متعارف في هذا البلد أن يبيعون البرتقال بالكيلو مثلا، هنا ما يصح أن نبيعه في هذا البلد إلا بالكيلو. أما إذا كان يباع في بلد آخر بالمشاهدة، يشوفوا ويشتروا هذا الموجود قدامهم بهالقد قيمته، هذا يجوز بيعه بالمشاهدة في ذلك البلد، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة، مع أنه نفس النوع نفس الجنس، ولكن البلد الآخر متعارف فيه أن يباع بالمشاهدة، وهنا يجوز بيعه بالمشاهدة، كالجوز والبيض مثلا وإلى آخره، بعض الأشياء اللي تباع برؤيتها بالمشاهدة. مسألة 661، ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل. عندنا تمن مثلا ويباع بالكيلوات، ولكن عندنا طاسة، هذه الطاسة أو الإناء يمكن أن يستوعب كيلو واحد، يعني وزناه شفناه يأخذ كيلو، فبعد ما يحتاج كل سنة وزن، وهذا هو نفس الطاسة نحسب على الطوس، كل طاسة كيلو، فيباع بالكيل، ولكن الكيل يكون طريقا إلى الوزن، ما مقصود هو الكيل بنفسه، وإنما إنه صار المقياس هو على الوزن، فهذا راح يصير طريق إلى الوزن، فماكو مشكلة. ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن، وذلك كأن يجعل مكيال يحوي كيلوغرام من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك المكيال. نحسب بعد أكيال، يعني طاسات، بدون أن بعد ما يحتاج نحسب أوزان، لأنه هو راح يصير وزن بعد، فهو طريق إلى الوزن. مسألة 662، إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من الشروط المتقدمة، هاي الشروط الخمسة المتقدمة، طبعا ما عدا الشرط الرابع حق الرهانة لا يتعلق به حق لأحد، هذه إذا بطلت بأحد هذه الأسباب، ولكن بعد أن بطلت المعاملة لعدم توفر أحد هذه الأسباب الأربعة، رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله، يعني قبل كل واحد من عندهم أن يتصرف، قال مع أنه المعاملة باطلة ولكن أنا أرضى أن تتصرف فيما انتقل إليك مني، وكذلك الآخر، كل واحد راضي بتصرف الآخر في أملاكه، هذا يصح التصرف. مسألة، إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من الشروط المتقدمة، هذا الشرط الرابع، لأن الشرط الرابع قلنا ده هذا مو بيدهم، خارج من يديهم البايع والمشتري، الراهن مو بيده هذا الأمر، حتى إذا راضي هو الحق متعلق للغير، حتى المرتهن حتى لو أذن له بالتصرف لا يجوز له التصرف، عدا الشرط الرابع، ولذلك قال عدا الشرط الرابع. ومع ذلك، يعني مع بطلان المعاملة، رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله من العوضين، جاز له التصرف فيه ما دام الآخر صاحب المال أذن له ورضي بتصرف فيه، يجوز له التصرف، لأنه الحديث يقول لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذا قد طابت نفسه رضي بذلك فيجوز التصرف فيه. مسألة 633، يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الواقف، مدرسة مثلا موقوفة على أنها مدرسة، وبعد خربت هذه المدرسة وصلت إلى درجة بحيث لا يمكن أن يدخلون بها الطلاب ويستفيدون من عدها، هاي جهة الوقف بعد انتفت، بعد ما يمكن بقائها على هاي الوقفية، هل يجوز بيعه، بيع هذا الدار أو هذا الوقف، وشراء دار مكان مدرسة أخرى، مسجد آخر، هذا الحصير اللي استهلك مثلا صار ما بي منفعة، أو منفعته صارت قليلة جدا، هل يجوز أن يباع أو لا يجوز؟ هنا يقول إذا كان متولي الوقف أو مسؤول على الوقف موجود، يجوز له أن يتولى بيعه. مسألة 663، يجوز بيع الوقف إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو صار ذا منفعة يسيرة، منفعة كلش قليلة بقيت، ملحقة بالمعدوم، هذه المنفعة جدا يسيرة، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق صار عتيق وتمزق بحيث لا يمكن الانتفاع به منفعة معتدا بها، فإنه يجوز عندئذ بيعه للمتولي ومن بحكمه متولي الوقف أو المسؤول. ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة. هذا الوقف صار به مثلا انفطار بالسقوف، إذا بقى على الوضعية راح يخرب، وبعد المنفعة لا يمكن الانتفاع به في الصلاة فيه مثلا. هنا أيضا نفس الحكم، وهو أنه يجوز للمتولي أو المسؤول يجوز له أن يبيعه ويشتري مكانه أم أيضا مسجد آخر أو حصير آخر ليخليه في المسجد، والأحوط أن يخليه في نفس المسجد أيضا، مو في كل مسجد، على الأحوط لزوما يشتري حصير من هذا المسجد اللي تلف يرجعه إلى نفس المسجد. ومثل ذلك ما إذا طرأ على الوقف ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط للمنفعة المعتد بها يجوز بيعه. ولكن اللازم حينئذ، حين جواز البيع وحين هذا صار مشرف على الخراب، تأخير البيع إلى آخر أزمنة إن كان الانتفاع به، مو رأسا نبيعه وإنما نأخره إلى آخر وقت بحيث يمكن أن يبقى الناس يصلون هناك وما عليهم خطر يعني. والأحوط لزوما في كل ذلك أن يسترى بثمن الوقف ملك ويوقف على نهج الوقف الأول، يوقف للمسجد يوقف للمدرسة نفس النهج، بل الأحوط لزوما أن يكون الوقف الجديد معنونا بعنوان الوقف الأول مع الإمكان، مو فقط للمسجد أو للمدرسة وإنما لهذا المسجد ولهذه المدرسة إذا أمكن ذلك يعني. مسألة 664، لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظن بتلف المال، رجل أوقف بيتا كبيرا مثلا أو بستانا على ذريته مجموعة من الناس، وذولا وقع بيناتهم خلاف حول هذه الأرض، هذه المدرسة، هذا المكان، هذا البيت، وقع خلاف بينهم، وهذا الخلاف يتوقع فيه أن تقتل بعض النفوس مثلا أو تتلف بعض الأموال يصيبها الخراب، بعد عركة يعني. إذا بقى هذا الوقف على هاي الحال صير من ورائه مشاكل، مشاكل هم من هذا النوع اللي تصرف يعني تخرب أموال وقد يصير بها قتل. هاي المسألة، فهل يجوز بيعه وصرفه في أقرب الموارد بالنسبة إلى قصد الواقف، قصد أن توصل منفعة إلى هؤلاء، نوصله لهذه المنفعة بطريق آخر، لأنه هذا الطريق اللي عينه هذا جاءت من وراءه مشاكل مثلا، فهل يجوز بيعه وصرفه في مورد آخر ونوصل المنفعة ونحصل على قصد الواقف؟ الجواب فيه إشكال، ما نقدر يعني. الاحتياط أن لا يباع. مسألة 664، لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم، الأشخاص الذين وقف عليهم هذا الوقوف على وجه يعني بحيث يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله، صير مشاكل من وراء هذا إذا وقع على هذه الحال يؤدي إلى قتل مثلا أو إلى تلف أموال، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه وهو لا يباع. مسألة 665، لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة، هذا حل جيد، هذا أن الواقف يلتفت حينما يوقف هذا المكان على الذرية أو يوقف هذا الشيء على المسجد أو غيره، يشرط يقول بشرط أن يبقى هذا البيت المكان منتفع فيه. أما إذا زالت المنفعة أو صارت منفعة قليلة، فهنا أنا أشرط أن يباع ويشترى مكان بيع آخر، ملك آخر، حينئذ بعد تنحل المشكلة. لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه. مسألة 666، يجوز بيع العين المستأجرة. إذا واحد مأجر دار وقاعد بها، والمالك حينئذ يجوز له أن يبيعها هذه الدار، مع أنه مأجرها ولكن يبيعها، لأنه هو الإجارة متعلقة بالمنفعة والبيع يتعلق بعين الدار، نفس الدار، فماكو إشكال بها. هم يقدر يبيعها إلى نفس المستأجر أيضا، وهم يقدر يبيعها إلى غيره. ولكن إذا باعها إلى غير المستأجر، هذه الدار باعها إلى فد واحد آخر، هذا الآخر لا يجوز له أن ينتزع الدار من المستأجر، يطلع المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة، وإنما يجب عليه أن ينتظر إلى أن تنتهي مدة الإجارة. أما إذا كان ما يدري أن هذه الدار اللي اشتراها مؤجرة، هنا يثبت له حق الخيار، يعني يقدر يرجع بعد أن علم بأن هذه الدار مؤجرة ويجب عليه أن ينتظر وما يقدر يبعد بها، له حق الخيار. وكذلك له حق الخيار إذا كان يعلم بأنها مؤجرة ولكن كان يتصور أن مدة الإجارة قليلة، شهر شهرين، بعدين تبين لا كم سنة مثلا مأجرها، حينئذ له حق الخيار أيضا، يقدر يرجع. مسألة 666، يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. هاي من بمعنى لي، يعني أبيعها للمستأجر، من المستأجر وغيره. وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، هذا الغير لم يكن له أن ينتزع العين من المستأجر، يطلع المستأجر ما يقدر ما طول هالمدة باقية، ولكن يثبت له حق، يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال. وكذا الحال لو علم بالإيجار ولكنه اعتقد قصر مدته، كان يتصور مدة قليلة مدة الإيجار، فظهر خلافه، أنه ظهر أن المدة طويلة، يثبت له حق الخيار. عقد البيع، هذا كان كلامنا فيما يشترط بصورة عامة في كل المعاملات، والآن في معاملة، ندخل في معاملة مفردة واحدة من هذه المفردات المعاملات وهي البيع. فلا تشترط العربية في صيغة البيع. المسألة الأولى، مسألة 667، هذه المسألة خلافية، بعضهم يشترطون العربية والسيد لا يشترط العربية حتى لو عقد باللغة الإنجليزية، مثلا قال بعت ذاك، قال قبلت، يصح البيع. لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، بل يصح بالأخذ والإعطاء، مو فقط باللغة الأجنبية بل بدون لغة أيضا، بدون كلام، هذه يسموها معاطاة، الأخذ والإعطاء، كما في أغلب معاملاتنا اللي تجري، ما بنقول بعت ذاك يقول قبلت، لا، هاك وجيب، هذا معاطاة يعني، بل يصح، يعني يصح البيع بالأخذ والإعطاء بقصده، بقصد البيع، يعني أخذ وأشتري بقصد البيع والشراء من دون صيغة أصلا. بيع الثمار، يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاختطاف من الأشجار. الثمار إذا بعدها موجودة على الشجرة يجوز بيعها، ولكن بشرط أن يستبين حالها، أن تظهر، يعني يبين أنه هذه سليمة، مريضة، مدودة، مندودة، وأن بها آفة أم لا، بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخارص، بحيث أنه بالتخمين، يعني بالتقدير، يمكن أن نعين مقدار هذا كم كيلو يصير. إذا أمكن ذلك ارتفعت الجهالة، حينئذ يجوز بيعها. ويجوز بيعها بعد ظهورها، حتى حتى قبل أن يستبين الحال يعني إنه هذه بها آفة ما بها آفة، ما طول ظهرت على شكل حبيبات صغيرة مثلا، هذا هم يجوز بيعها، ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها في الصور التالية بالشروط التالية بأحد، إذا توفر أحد هذه الشروط يجوز بيعها، إذا لم يستبين الحال يجوز بيع الفاكهة بأحد هذه الشروط. أولا أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد، مو بس هالثمر مال هالسنة وإنما السنة الجاية، أو مال كم سنة عدة سنوات مثلا، بس أقل شيء عامين يعني مال عام واحد لا لا يجوز، كأنما لكي مثلا إذا خسر بهالسنة سنة الله يعوضها مثلا، أما إذا فت هذا العام باع فد مال سنة واحدة قد تكون هذه خسارة، فراح يكون خسران يعني، فما يجوز مال سنة واحدة، قد يكون منها الباب يعني. الثاني أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا، نفس هذا اللي الحب اللي الآن اللي طالع هو له هو المبيع، بشرط أن تكون له مالية معتد بها، هذا الحب إذا كان إلى قيمة مالية سعر يباع بسعر، أنا أشتري نفس هذا الحب مو أشتري الفاكهة اللي راح تظهر بعدين راح يكبر، ولكن أبقيه هذا أبقيه إلى أن ينضج، وإن لم يشترط على المشتري أن يختطفها في الحال، حتى لو لم يشترط يصح بيعها. الثالث أن يضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره، يضم لهذه الحبوب الصغار اللي بعدها ما استبان حالها، يضم إليها بعض الأشياء الأخرى حتى الخسارة مثلا ما تتوجه، تجبر بيس الأشياء الأخرى تجبر الخسارة مال هذا إذا صارت بها خسارة، أن يضم إليها بعض نباتات الأرض أو غير النباتات، فالأشياء أخرى يبيعها إلى جنب هذه الثمار التي ظهرت، والأحوط وجوبا في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري، هذه الضميمة يعني ضميمة تسوى يعني فد أشياء بحيث تعوض، يمكن أن يتحفظ على الخسارة اللي راح يتحملها اللي يحتمل أن يتحملها. إن لم تخرج الثمرة، إذا الثمرة تلفت ما طلعت، يقدر رأس ماله مو كله يتلف، يقدر يحافظ على رأس ماله عن طريق الشيء الآخر اللي راح يضمه إلى جانب هذه الثمرة. هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت أحدها يجوز بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل استبان حالتها. وأما في غير هذه الصور الثلاث، يعني إذا يبيعها مثلا ثمرة عام واحد أو ما يضم لها ضميمة، أو ما يبيع هذا اللي استبان فقط هو نفسه وإنما يبيع الثمرة اللي راح تظهر بعدين، هذا ما يجوز. وأما في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محل إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، فلا يجوز بيعه يعني حينئذ على الأحوط وجوبا. هذا بالنسبة إلى بيع الثمرات بعد ظهورها وقبل، أما بعد استبانة الحال أو قبل استبانة الحال، وأما بيعها قبل ظهورها الثمرة بعدها أصلا ما ظاهرة، فلا يجوز إذا كان لعام واحد وبغير ضميمة، لسنة واحدة أبيعها وبدون أي ضميمة هذا لا يجوز، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد. مسألة 669، يجوز بيع التمر على النخل، هذا التمر يشوفه يقول له أنا هذا أبيع لك إياه، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره، أما العوض ثمن مو تمر وإنما شيء آخر فواكه أخرى أو نقود، أما تمر لا، سواء التمر هذا اللي راح يبيع به تمر من نفس هذه النخلة أو من غيرها، المهم أنه لا يجوز بيعه بالتمر، تمر بتمر ما يجوز، إلا أكو استثناء فيه رواية خاصة ألا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها، صعب عليه أن يدخل دائما إلى هذه النخلة يأخذ التمر مالته، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. في هذه الحالة فقط يجوز بيع التمر بالتمر، هذه الحالة الخاصة، ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا. أما غير النخل، برتقال غير البرتقال مثلا، ما يجوز بيعه بنفس الثمر مال البرتقال. نعم يجوز بثمر غيره، ثمر أشجار أخرى غير البرتقال، ويجوز بيعه بثمر غيره. مثلا 670 يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجاز، تحصد الحوي عدة مرات في السنة، يحوها يحصدوها، هذا يجوز، ولكن مع تعيين عدد اللقطات، عدد الجزات، الحويات يعددها في أثناء السنة. يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة، فيما لو ظهرت، بشرط أن تكون ظاهرة هذه الثمرات، مو بعدها ما ظاهرة وإنما ظاهرة، وعين عدد اللقطات، لقطات كم مرة يحويها هذه في أثناء السنة. ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوبا، أما قبل ظهورها لا يجوز بيعها على الأحوط وجوبا. مسألة 671، لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة. السنابل ما يجوز بيعها بالحنطة، سواء هاي الحنطة من نفس الحقل، من نفس المكان نأخذها أو من غير مكان. لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، ولو من غير هذا السنبل، ولو من غير هذا الحقل، نجيب حنطة أخرى ونبيعها ونعطي ثمن هذا السنبل، هم ما يجوز. كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه، كذلك السنبل مال التمن مثلا ما يجوز بيعه بحب التمن نفسه، هم ما يجوز. والأحوط استحبابا عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره. سنبل الشعير هذا يستحب أن لا يباع بشعير وهذا الشعير من غيره، مو من نفس الحقل وإنما من حقل آخر، هذا هم الأحوط الاستناب عنه، الأحوط استحبابا. النقد والنسيئة، النقد يعني الآن يسلم المبيع ويستلم الثمن، نسيئة يسلم الثمن بعدين لاحقا، يعني يستلم المبيع الآن ويسلم الثمن بعد شهر بعد سنة يسلم الثمن. مسألة 672، يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال. ما دام المعاملة نقدية يجوز لكل واحد أن يطالب الآخر، يقول له يلا جيب الفلوس أو جيب المبيع مثلا. والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية، هذا الإقباض، كيف يحصل الإقباض والتسليم؟ الإقباض هو عبارة عن التخلية، أخلي بين المبيع وبين هذا الشخص المشتري مثلا، أما أسلم مفاتيح مثلا إذا كان بيت والبيت فارغ ما بي أحد، أو سيارة أسلم مفاتيحها، أو بحسب اختلاف الحاجات، هاي أقول له تفضل هاي موجودة الحاجة شيلها مثلا، وهكذا. والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه، يعني ما أمنع أن يجي يأخذ هذا المبيع، ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات. هذا صدق التخلية، صدق التخلية إنما يختلف بحسب الموارد، حسب نوع المبيع، شنو الحاجة اللي بايعها، شنو هي، تختلف نوعية التخلية، صورة التخلية تختلف، تارة تسليم المفاتيح وأخرى بعرض المبيع ويقول له تفضل شيل هذا مالتك. مسألة 673، يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بالنسبة للبيع بالدين. يكون الأجل مضبوط، يشترط أن يكون الأجل مضبوط لمدة شهر، تاريخ كذا، أسبوع، يوم واحد، يومين، مبلغ لازم يزيده مثلا، بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان. مو أجي أقول له مثلا إلى أن يرجعون الحجاج من مكة مثلا، هذا مو موعد مضبوط، ما يجوز. فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لن يصح، وقت الحصاد ما معلوم ايش وقت، يزيد وينقص، فيجب ان يكون موعد محدد. مسألة 674، لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. قبل حلول الأجل ما يجوز ان يطالب الثمن. اما لو مات هذا المشتري وكان عنده أموال هنا وبعد الأجل ما حال، يجوز له أن يطالب المال من الورثة. لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم، لو مات المشتري وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل، يجوز له أن يطالب من الورثة. مسألة 675، الصحيح يجوز مو لا يجوز، يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل. ما دام قد حل الأجل فيجوز للمشتري، يجوز للبائع أن يطالب من المشتري الثمن. ولو لم يتمكن المشتري من أدائه، ما قدر، قال ما عندي فلوس الآن، فإما البائع أمام طريقان، إما أن يمهل ينتظر أو يفسخ البيع. ولو لم يتمكن المشتري من أدائه، من أداء الثمن، فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وإرجاع شخص المبيع، يرجع نفس المبيع شخصه إذا كان موجود يرجعه يأخذه، وإذا ما موجود يعني إذا تالف هذا المبيع، حينئذ يجب على المشتري أن يوفر بدله، يستقر في ذمة المشتري البدل. البدل إما أن يكون مثل أو قيمة، إذا كان المبيع مثليا يستقر في ذمة المشتري المثل، وإذا كان المبيع قيميا يستقر في ذمته القيمة. وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة. مسألة 676، إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمن النقد، مقاولة قبل أن يبيع ويشتري يتقاولون، يقول له بيش سعرها هذه شلون، يقول له هاي مثلا إذا نقد نبيعها بمية، وإذا بعد شهر تعطيني الأموال الفلوس يصير هاي بمية وعشرين، هذا ما بيها شيء. بعدين حينما يردون يوقعون المعاملة يوقعوها على فد واحد من هذين الفردين، إما يوقعوها على النقد أو الأقساط أو المؤجل، إما المعجل أو المؤجل، ولكن لفظ المرددة حينما يوقعون العقد ما يصير تبقى مرددة، يقول له أنا أبيعك بمئة نقدا ومئة وعشرون مؤجلا، وذاك يقول قبلته، هذا على الأحوط وجوبا باطل هذا البيع الشكيل. كون يجزمون على واحدة من أدهن، ينمون على نية واحدة، إما على النقد يقول له بعتك هذه نقدا 100، أو بعتها مؤجلا 120، أما ظل مرددة هالشكل هذا باطل هذا البيع يكون. مسألة 676، إذا عين عند المقاولة لبضاعته ثمنا نقدا وآخر مؤجلا بأزيد منه، المؤجل 120، فابتاعه المشتري بأحدهما المعين، إما ابتاعها بالنقد أو بالمؤجل صحة. وأما لو باعها بثمن النقد وبأكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد، ما يصير، بعتك 100 نقدا و120 مؤجلا، وذاك هم قال قبلته، هم ما يصير هذا، وبأكثر منه مؤجلا بإيجاب واحد، بأن قال مثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا وبعشرين مؤجلا إلى شهرين، وقبل المشتري فيحتمل صحة البيع بأقل الثمنين مؤجلا، سيد يقول أكو احتمال، احتمال مجرد احتمال أنه هذا البيع يكون صحيحا، ولكن شلون يصلح؟ شو ينطي هذا؟ ينطي أقل الثمنين، ينطي 100 وبعد شهر أقل الثمنين مؤجلا. هذا احتمال هذا، ولكن المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم بطلانه، بطلان هذا العقد إذا وقع بهذه الصورة المرددة. فما طول المشهور بين الفقهاء بطلانه، وهذا الاحتمال موجود، فالاحتياط يقتضي أن نحكم ببطلانه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، فنحكم ببطلان هذا العقد. فالواجب هو أن نعين قبل أن نشتري، قبل أن نوقع العقد نعين أننا نشتريه مؤجلا أو معجلا، نقدا أو مؤجلا. والحمد لله رب العالمين.